كهفك ملا ذلك القلب حاير.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أحبطت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. وأكدت مصادر في حرس الثورة أن القوات الأمريكية قامت بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان، وحولت حمولتها إلى ناقلة أخرى ووجهتها إلى جهة مجهولة، إلى أن طيران حرس الثورة الإسلامية نفذ على الفور عملية إنزال للسيطرة على الناقلة وتوجيهها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مضيفة أن القوات الأمريكية تبادرت باستخدام عدة مروحيات وبوارج أخرى لحسم الأمر لصالحها وقطع الطريق أمام ناقلة النفط، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن التهديدات ضد إيران لم تنجح قط. وكتب خطيبزادة في تغريدة له أنه لقد تم بالفعل اختبار الخيارات الأمريكية المفترضة في منطقتنا، مضيفا أن الهزائم الأمريكية الكارثية الناتجة والفوضى التي تركتها للآخرين واضحة للجميع، وعليها أن تأخذ العبر والدروس بصفتها المسبب الأساسية للوضع الحالي للاتفاق النووي. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما صاروخيا على منطقة في ريف دمشق، وأفاد مصدر عسكري سوري بأن قوات الاحتلال نفذت في الساعات الأولى من فجر اليوم عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من شمال فلسطين المحتلة مستهدفا منطقة زاكية في ريف دمشق، ما تسبب بوقوع بعض الخسائر المادية. أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن الجيش واللجان الشعبية حررت محافظة البيضاء ووصلت البوابة الجنوبية لمدينة مأرف، فيما تواصل تقدمها في شبوة. وأضاف سريع أن القوات اليمنية وصلت إلى مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب، وفرضت السيطرة عليهما وسط فرار لمرتزقة العدوان السعودي. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن إغلاق سفارة الجمهورية اليمنية خير من القبول بسفير مرتزق، وهو بالتأكيد لا يمثل الجمهورية اليمنية. وأكد الحوثي في تغريدة له بشأن استدعاء حكومة عبد رب منصور هادي المنتهي ولايته سفيرها في لبنان للتشاور حول تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، أكد أنه عندما تتعافى السياسة الخارجية السعودية من الحوارات الاستكشافية ستحل مشاكل عديدة في لبنان وغيرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أن غوتيريش قرر دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية وضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وإجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة. اخترقت مجموعة هاكرز مرة أخرى ثلاث شركات هندسية كبرى في كيان الاحتلال الإسرائيلي واستولت على قواعد البيانات الخاصة بها. وقال الصحيفة يدعوت حرونات الإسرائيلية إن المجموعة تسمى عصا موسى، وسبق أن نشرت الأسبوع الماضي صورا شخصية لوزير الحرب الإسرائيلي بيني غانس ولمئات الجنود، مضيفة أن المهاجمين اخترقوا حسابات ومواقع لشركات هندسية مهمة. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 27 من ربيع الأول عام 363 للهجرة ولد في مدينة معرة بسوريا الحالية الشاعر والأديب والكاتب الكبير أبو العلاء المعري، وأكمل دراسته الابتدائية للعلوم الدينية هناك، ثم بدأ بدراسة الأدب والنحو، فسافر إلى بغداد ليدرس في مدارسها ومكتباتها عند كبار أساتذة النحو. ورغم أن أبا العلاء المعري كان ضريرا منذ طفولته، إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته على تلقي مختلف العلوم وإتقانها ليصبح فيما بعد من كبار أدباء وشعراء وكتاب عصره. ومن أبرز مؤلفات أبي العلاء المعري كتاب رسالة الغفران والأمالي، وأخيرا توفي المعري عام 449 للهجرة في مدينته معرة. وأخيرا وفي الثالث من تشرين الثاني نوفمبر عام 1956 ميلادي، ارتكبت القوات الصهيونية مجزرة دموية في مدينة خان يونس في شريط غزة. ففي أثناء العدوان الصهيوني على الأراضي المصرية هاجمت القوات الصهيونية خان يونس، فقامت بإعدام 25 جنديا مصريا كانوا مرابطين هناك، ومن ثم توجه الصهاينة إلى مستشفى المدينة وقتلوا كافة الموجودين في المستشفى من أطباء وممرضين ومرضى. ثم توجه الصهاينة إلى ملاجئ المدينة التي لاذ إليها الكثير من النساء والأطفال والشيوخ، ففجروها بالقنابل الحارقة، مما تسبب باستشهاد أكثر من 275 شخصا من الفلسطينيين. هذا وقد التزمت الأوساط الدولية كعادتها الصمت على تلك الجريمة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
والدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عاد للجنوب يستمهيض الشعوب، إذ عاد للجنوب يستمهيض الشعوب. We'll be right back.
الفاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة نصروا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام، وعد بالفور 4 أعوام بعد 100 على سرقة فلسطين. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعين الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا هذا واستضافة مسؤول العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. وبعد الفقرة الحوارية مستمعين مستمعاتنا سنتوقف عند آخر محطة ستكون في لقائنا هذا، هي واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. اسمحوا لنا في البداية أحبتي الكرام أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعين الكرام. اعتصم عدد من الطلاب الفلسطينيين أمام مكاتب الأنوروا في العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بتوفير المواصلات والقرطاسية ومعالجة المشكلات في المدارس، وتأتي هذه التحركات من أجل توفير كافة مستلزمات العملية التعليمية تزامنا مع تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
شارك عشرات اللاجئين الفلسطينيين وأهالي الطلاب في الاعتصام المطلبي الذي حمل عنوان الحق في التعليم لا يجزأ أمام مكتب الأنروا في العاصمة اللبنانية بيروت لمطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا بتوفير المواصلات ومعالجة المشكلات في المدارس.
مضى شهر على بداية العام الدراسي الجديد، ورغم الظروف الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني جراء تأثيره بانهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، فإننا نطالب الأنروا بالاستجابة السريعة لمطالب الطلبة الفلسطينيين في جميع مراحلهم بتأمين بدل مواصلات وقرطاسية تتناسب مع احتياجاتهم، إضافة إلى توفير وسائل التعليم التقنية نظرا لما بات يشكله هذا الأمر من هاجس.
الاعتصام الطلابي جاء بدعوة من منظمة الجيل الجديد مجد، رفع خلاله المشاركون لافتات تطالب وكالة الأنروا بحل المشاكل المتراكمة في مدارسها والتي تعيق استمرار العملية التعليمية، وأهمها الصفوف الشاغرة من المعلمين وعدم توفير مواصلات للطلبة.
نستغرب الغياب الكامل لأي خطة تربوية في هذا الوضع المعقد، وترك الطلاب والأهالي في حالة تخوف شديد على مستقبلهم التعليمي، وخصوصا في ظل الغياب الدور الفعلي لإدارة الإنروا، وفي كل مكافة المشاكل بدءا من مشكلة المواصلات المزمنة والمضاعفة في الأوان الأخيرة.
مطالبنا واضحة، تأمين المواصلات لجميع الطلاب الفلسطينيين دون أي استنسابية أو انتقاء لأي طالب، وبالإضافة إلى تأمين القرطاسي وتأمين الكادر التعليمي الكافي للطلاب في المدارس، لأنه في نقص في الشواغر التعليمية في المرحلة الحالية.
وجدد الطلاب مطالبهم المشروعة، إما تأمين حافلات تابعة للوكالة توفر خدمة نقل الطلبة إلى مدارسهم، أو تأمين بدل نقل للطلاب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلفة النقل بشكل كبير ومتصاعد. كما دعوا وكالة الأنروا إلى اعتماد نظام التعليم الحضوري الكامل واعتماد استراتيجية تعليمية وصحية واضحة تلبي حق الطلبة بالتعليم.
نقل بشكل عام احنا منطالب فيه لكافة الطلاب الفلسطينيين بدون أي معيار، لأنه كافة الطلاب اللي داخل المخيمات والخارج المخيمات عم بيعانوا بنفس المشاكل بهي الأزمة اللي عم تمرق على لبنان، الأزمة الاقتصادية. فهذا المطلب لازم يشمل كل الطلاب، وهو العائق الأهم، لأنه بالأخص ببيروت ما في ولا مدرسة داخل المخيمات.
بالفان عم بيطلب من عنا من المخيم للمدرسة عم بيطلب 500,000 و 600,000. طب إذا الأب معاشه كلياته بيكون بالشهر 900 أو نقول مليون، كيف بده يحط مثلا إذا عنده أكتر من ولد، كيف بده يحط لأكتر من ولد فان يودينا على المدرسة؟ وغير هيك في عندك الأساتذة الخصوصي، بما أنه أسبوع تعليم وأسبوع ما في تعليم، فالأولاد بحاجة لأساتذة كمان يتابعوا معهم بالأيام العطلة.
مطالب اللاجئين الفلسطينيين بتوفير وسائل أو بدل نقل لأبنائهم بدأت مع بدء العام الدراسي للعام الجاري الذي افتتح في أيلول سبتمبر الفائت على وقع أزمات معيشية حادة.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع مستمعين الكرام في أوضاع أهلنا في الشتات، حيث تلجأ كثير من عائلات تجمع القاسمية للاجئين جنوب لبنان إلى مواقد الحطب بعد ارتفاع سعر قارورة الغاز بشكل جنوني، وتطهو نساء التجمع الطعام وتعد الخبز على نار الحطب بدل الغاز للتخفيف من مصاريفها في ظل الغلاء الفحش. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
هي نار الغلاء تحرق الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وتعدم قدرتهم الشرائية بعد انهيار العملة اللبنانية.
هالأيام أصعب أيام لأنه كل شيء غالي، يعني أنت الغاز ب300,000، أنا مريض سكر مش قادر أجيب الدواء.
لم يمر على السبعينية أم نبيل من تجمع القاسمية جنوب لبنان أصعب من هذه الأيام كما تقول. ظروفها المعيشية القاسية جعلتها غير قادرة على شراء قارورة الغاز بعد أن حلقت أسعارها، فلم تجد أمامها إلا الحطب لتشعله وتعد خبزها وطعامها.
طبخي كله على الحطب، بخبز على الحطب، بروح بجيب حطب من هونيك من سنوبر، كل طبخي هلا على الحطب. ما فيني اشتري غاز، يعني الغاز غالي صار، وشغل ما في، منتوج ما في، كيف بدها تعيش العالم ما بعرف. انا عم بخبز يعني عيوني بتغبش، مثلا بصير بتضايق هيك من صدري، من النار كمان بتضايق، كتير كتير تعب كتير.
الأوضاع المعيشية لسكان التجمع كانت شبه معدمة قبل الأزمة الاقتصادية، وبفعل تبعاتها صار الدخل اليومي لكثير من العائلات لا يتعدى $3 بأحسن الأحوال، دخل بالكاد يؤمن كسرة الخبز وليس قارورة غاز $13.
كتير ناس ما معها تجيب كل شهر أنينة غاز، والمدخول حيكون أكتر عليهم. وهلأ هالأسبوعين ما بعرف، يمكن تصير ب 300، بدك تحكي 350 وعطلوع.
ربما تساعد البيئة المفتوحة العائلات هنا على جمع الحطب وإشعاله للطهي، لكن هذه الميزة تغيب عن معظم المخيمات الفلسطينية وزواريبها الضيقة، فيقف اللاجئ عاجزا، لا هو قادر على إشعال النار ولا هو قادر على شراء قارورة الغاز.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي. نستمع معا.
سيد محمد، الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان فرضت أسلوب حياة جديد على أهالي المخيمات والتجمعات، واضطرتهم لإيجاد البدائل. هل هذه البدائل متوفرة للجميع؟ وهل هذه البدائل آمنة للاستخدام؟
أكيد أن هذه البدائل ليست متوفرة لجميع اللاجئين، باعتبار أن المخيمات الفلسطينية مكتظة، وهناك ليس هناك مساحات لإمكان إنشاء مواقد للنار أو ما شابه ذلك. المشكلة الأساسية تتمثل بأن اللاجئين الفلسطينيين يعانون طبعا من ضيق الأزمة الاقتصادية التي انعكست عليهم بشكل كبير، في ظل غياب كلي للأنروا من أن تعلن حالة الطوارئ أو أن تطلق فداءات طوارئ أو فداءات إغاثة للمجتمع الدولي، كي يتمكن هذا المجتمع الدولي من تمويل العائلات الفلسطينية. الدولة اللبنانية الآن متجهة إلى إصدار ما يسمى البطاقة التمويلية، التي تمكن العائلات من شراء بعض احتياجاتها، سواء كانت مدعومة أو بدفع بعض المبالغ لشراء هذه الاحتياجات، سواء قارورة الغاز أو محروقات السيارات أو اشتراكات الكهرباء أو ما شابه ذلك. بينما اللاجئون الفلسطينيون منسيون، لا يشعر أحد بهم، باعتبار أن الأنروا تغطي على هذه الأزمة. المطلوب الآن، وفي ظل الظروف التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفي ظل الغلاء الفاحش، أن يطلق المفوض العام للأنروا نداءات طوارئ يعلن فيها أن المخيمات الفلسطينية مخيمات منكوبة، وأن جميع اللاجئين الفلسطينيين يحتاجون إلى مساعدات مالية طارئة كي يتمكنوا من توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الحياتية بشكل عام. اللاجئون الفلسطينيين يعانون الآن في تأمين معظم الاحتياجات، ليس فقط قارورة الغاز. يعجز معظم الأهالي عن توفير مصاريف اشتراكات الكهرباء في ظل انقطاع الكهرباء في لبنان، يعجز الجميع عن تأمين بدل نقل لأولادهم إلى المدارس، يعجز الجميع عن شراء ربطات الخبز، وبالتالي هناك أزمة اقتصادية خانقة، هي أزمة غير مسبوقة، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري والسريع.
طيب سيد محمد، هل من يتواصل مع الأنروا لإيصال هذا الصوت، لإيصال هذه المطالب؟
للأسف الشديد، الكثير من المطالبات للأنروا بأن يعلن المفوض العام حالة الطوارئ، أن المخيمات الفلسطينية منكوبة، لكن الإشكالية لدى الأنروا أنها تتساوق مع السياسة ومع المشاريع الخارجية، وآخرها اتفاقية الإطار الذي وقعتها مع الأمم المتحدة تحت عنوان الحيادية وتحت عنوان مختلفة، هدفها النهائي هو تأييس اللاجئين الفلسطينيين، تأييسهم للوصول إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء والقبول بمشاريع التصفية التي تعرض هنا وهناك. هذه هي المشكلة، وبالتالي الأنروا الآن تتهرب من جميع مسؤولياتها، وهذا يتطلب من المؤسسات الحقوقية ومن اللجان الأهلية والشعبية ومن الفصائل الفلسطينية ومن الفعاليات الفلسطينية جميعا بالضغط على إدارة الأنروا وإحراجها أمام الإعلام كي تتحمل مسؤولياتها، لأنها تتهرب فعلا من تحمل مسؤولياتها حتى الإغاثية منها، ليس فقط يعني ما يسمى بالحاجات الطارئة التي تواجه اللاجئين يوما بعد يوم.
محمد الشولي، مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، كنت تابعنا عبر الهاتف من صور جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، نأتي إلى ختام فقرتي أهلنا في الشتات، عودة إلى الأستوديو.
نعم، ونحن أيضا بدورنا في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ندى فاضلي وأحمد رحمة وشهناز رحمة، كذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان الأستاذ محمد الشولي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. احكي لك صبر يا عين لبدي نادوا لرجوعي لبدي نادوا لرجوعي
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج وعدوا بالفور 4 أعوام من بعد 100 على سرقة فلسطين محورنا في هذا البرنامج. توافق اليوم مستمعينا الكرام الذكرى 4 بعد 100 لصدور وعد بالفور المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وكان وعد بالفور بمثابة الخطوة الأولى على طريق غرس كيان الاحتلال على أرض فلسطين مع ما ترتب على ذلك من انتهاكات ومجازر وسلب حقوق لسكان البلد الأصليين. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في الذكرى أن حق الشعب الفلسطيني بأرضه ثابت ومقدس. وأوضحت فصائل المقاومة أن هذا الوعد المشؤوم هو الأساس في نكبة العام 48 واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وصفة اليوم بالأسود. وأضافت الفصائل أنها ستسقط المؤامرات كافة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
2 نوفمبر من كل عام تاريخ لطالما اقترن بالمعاناة الفلسطينية في كل أبعادها وتجلياتها. ذاك اليوم قبل أكثر من قرن من الزمن أرخ لمرحلة مثلت إرهاصا للنكبة الفلسطينية بصدور وعد بالفور الذي منحت بريطانيا بموجبه الحق لليهود في إقامة وطن لهم في فلسطين. هكذا كان نص الوعد الخطوة الأولى على طريق سلب الأرض من أهلها الأصليين واقتلاعهم بالقوة لإحلال المستوطنين مكانهم. لا غرابة إذن بعد كل ذلك أن تتقاطع الألسن على وصف وعد بالفور بالمشؤوم. 4 سنوات بعد 100 وما زال الوجدان الفلسطيني مرتبطا بتلك المرحلة الزمنية التي كانت باكورة الصراع الممتد مع الكيان الإسرائيلي. عقود مرت وأيام انطوت والحالة الفلسطينية الوطنية تجدد نفسها وتنوع أدوات المواجهة تأكيدا لحق يأبى السقوط بالتقادم وإن أجمعت دول العالم الكبرى على إسقاطه خدمة للمشروع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية. ذكرى بالفور هذا العام تأتي في ظروف استثنائية للغاية وسط تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية. تل أبيب التي لا تنفك تواصل خطواتها الممنهجة لابتلاع كل ما هو فلسطيني عززت أكثر من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس وسط إجراءات تهويدية ممنهجة بالتوازي مع التضييق على الأسرى إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بملف التطبيع والتخلي العربية. لكن لا شك أن مشروع المقاومة بات أكثر قدرة على إيلام الاحتلال وصناعة الزمن والتحولات بشهادة معركة سيف القدس.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن الذكرى 4 بعد 100 على وعد بالفور نستضيف برنامج فلسطين اليوم أيها الأحبة مسؤول العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامية الأستاذ أحمد المدلل. أرحب بك يا أستاذ أحمد في لقائنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم.
أهلا بكم سيدي الفاضل. ما الدور التاريخي الذي لعبه وعد بالفور في إرساء قواعد الكيان في المنطقة؟
بسم الله الرحيم. يعني وعد بالفور قبل 104 أعوام كان هو السبب الرئيسي في كل النكبات والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة بالذات. وما أصاب الشعب الفلسطيني كان نتيجة طبيعية لذلك الوعد المشؤوم الذي قدمته بريطانيا بعنوان وزير الخارجية آرثر بيلفور لليهود بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. وكل المآسي التي نتجت إنما نتجت نتيجة هذا الوعد. لكن الشعب الفلسطيني بالرغم من هذا الوعد البريطاني لليهود بإقامة كيان لهم على أرض فلسطين لم يتنازل عن حقوقه ولا يزال يقاوم حتى يعود إلى أرضه التي هجر منها قصرا قبل 73 عاما نتيجة الجرائم البشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية التي جلبتها بريطانيا إلى أرض فلسطين وأمدتها بكل ما تحتاج إليه من دعم عسكري ومالي وعتاد وكل الدعم اللامتناهي للعصابات الصهيونية. قامت بهذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في عام 48 لذا نتجت النكبة، لكن النكبة الحقيقية كانت في وعد بلفور نفسه.
نعم، طيب كيف ساهمت الظروف الدولية أستاذ أحمد؟ يعني وعد بلفور كان الخطوة الأولى التي مهدت لقيام الكيان، لكن الظروف الدولية في ضياع فلسطين وتشريد أهلها.
طبعا إذا كانت بريطانيا هي العنوان فعصبة الأمم والمجتمع الدولي هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الوعد من خلال عصبة الأمم التي فوضت بريطانيا بأن تكون منتدبة على فلسطين. لذا كان الانتداب البريطاني وأنا أسميه الاحتلال البريطاني لفلسطين نتيجة هذا التفويض الدولي، يعني المجتمع الدولي ككل هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الوعد وعن هذه النكبات التي أصابت الشعب الفلسطيني.
نعم، طيب ماذا عن العامل العربي تاريخيا أستاذ أحمد في قيام كيان الاحتلال وكذلك استمراره؟ طبعا
أنا أقول بأنه ما قدمته بريطانيا لليهود على أرض فلسطين كان نتيجة تلك التجزئة والتشرذم الذي عاشتها أمتنا العربية. وللأسف الشديد أن هذه الأنظمة التي وضعها الغرب حاكمة على الشعوب العربية هي التي كانت حامية لهذا الكيان، خصوصا أنها لم تشارك مشاركة فعلية في عام 48 قدام النكبة الفلسطينية، وهم الذين يعني ذبحون بشعاراتهم العسكرات السرية في 67 وضاعت فلسطين، كل فلسطين وجزء منهم من الأمة العربية من مصر والأردن وسوريا ولبنان. لذا نحن نقول أن الأنظمة العربية اليوم هي نفس الصورة، يعني تعكس الصورة الحقيقية للأنظمة التي سلمت فلسطين. بالعكس اليوم هناك يعني وعود أخطر من وعود بلفور بإعطاء الشرعية للعدو الصهيوني خلال هذا التطليع المدمر من هذه الأنظمة.
نعم، طيب وأين تقع مسؤولية بريطانيا في كل ما جرى لفلسطين وشعبها خلال قرن من الزمن، ولو أنتم أشرتم في حديثكم إلى هذا الأمر؟
المسؤولية البريطانية تقع أن من خلال حكومة جلالة الملك كما صرح بلفور في تصريحه وفي وعده، هم الذين أرادوا أن يعطوا هذا الكيان للعدو الصهيوني في قلب الأمة العربية والإسلامية. بريطانيا مسؤوليتها هي العنوان الرئيسي لهذا الوعد، وهي المطلوب منها اليوم ليس فقط الاعتذار كما يتحدث الكثيرون، وإنما عليها تتحمل المسؤولية التاريخية عن هذا الوعد، وعليها أن تقدم من محاكمة تحاكم لأن باسمها صدر هذا الوعد.
نعم.
أن يتم محاكمتها، أن يتم تعويض الشعب الفلسطيني من قبل بريطانيا على كل هذه العقود الطويلة الذي عاشها الشعب الفلسطيني في مآسيه وفي نكباته وفي الكوارث التي حطت على الشعب الفلسطيني، وأن تدعم الشعب الفلسطيني وأن تعيد الحق إلى أصحابه وأن تعمل على إعادة الشعب الفلسطيني إلى أهله. بريطانيا اليوم تتبجح ولا تريد أن تعتذر، لكن نحن نقول وبكل صراحة أنه لا وعد بلفور البريطاني ولا وعد ترامب في القرن ولا التطبيع العربي ولا أي اتفاقيات مع العدو الصهيوني يمكن أن تعطي الشرعية للعدو الصهيوني على أرض فلسطين. فلسطين يرفض ولا يمكن أن يقبل لهذا الاحتلال على أرضه.
طيب لنصل إلى يومنا هذا، هل نجح كيان الاحتلال بإرساء قواعده بعد بعد قرن طبعا وأربعة أعوام من الوعد؟
لا، العدو الصهيوني اليوم يعيش أسوأ مراحل نتيجة هذا التقدم في محور المقاومة، وهذه القوة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية اليوم محاطة شمالا وجنوبا من خلال قوى المقاومة.
نعم.
فلا يمكن للعدو الصهيوني أن يعيش آمنا مستقرا ظل هذه المعادلات التي استطاعت المقاومة أن تصنعها في ميدان الصراع مع العدو الصهيوني. اليوم العدو الصهيوني يعني يعيش آخر مراحله، والمقاومة انتصرت في آخر المعارك مع العدو الصهيوني وفي تقدم، والمقاومة مستمر في انتصاراتها. إذا كان اليوم مرحلة انتصار على العدو الصهيوني يمتلكه من قوة عسكرية، في الأمد القريب سيكون هناك عملية تحرير من خلال قوة هذا المحور المقاوم في وجه الهيمنة الصهيونية الأمريكية في المنطقة.
نعم.
لا التطبيع سيفيد العدو الصهيوني ولن يستطيع أن يحميها، كما أن العدو الصهيوني لن يستطيع أن يحمي أنظمة التطبيع.
نعم. طيب وسؤالي الأخير لكم أستاذ أحمد، ما المعادلة الفلسطينية المطلوبة اليوم لمواجهة تداعيات وعد بلفور وما لحقه من وعود للكيان على مستوى القضية الفلسطينية؟ طبعا
هو نحن كفلسطينيين اليوم بالفعل الكرة في ملعبنا هو إعادة ترميم المشروع الوطني الفلسطيني التحرري من جديد، الاتفاق على أننا نعيش مرحلة التحرر بمواجهة هذه الجرائم الصهيونية، إعادة ترتيب البيت الفلسطيني والمؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية كجامع للكل الفلسطيني. وطبعا لابد أن يكون هناك اتفاق على إدامة الاشتباك والصراع مع العدو الصهيوني.
نعم، ألف شكر وتحية لكم لمسؤول العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل، شكرا جزيلا لكم.
حياك الله، حياك بارك الله فيك.
اسمع بيانا من نبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاومي، هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاومي. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج فلسطين اليوم، وأدعوكم أيها الكرام لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا هذا فلسطين اليوم على الرقم التالي 00989151548995، كما بإمكانكم التواصل ومتابعة آخر الأحداث على في الشؤون المختلفة وتحديدا الشأن الفلسطيني على موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net عنوان موقعنا مستمعينا مستمعاتنا. وأما في إطار ما تبقى من فقرات لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
هي فتاة نقشت آلامها بحد السكين على صفحات القلوب المتحجرة حتى تكون حروفها شاهدة على زمان عز فيه مشاهدو الحق والحقيقة. هي فتاة آمنت بقضية أكبر من حجم مفرداتها ومدركاتها، قضية الدم المسفوح في كل دقيقة، وهي ذاتها قضية الحمامة البيضاء فوق أسوار الظلم والحقد صلبوها، قضية الزيتونة الفلسطينية التي أرادوا في الحقل أن يزرعوها ولكنها ماتت حيث لم يسقوها، قضية حناجر النساء التكلى تستصرخ ولم يسمعوها، قضية شباب آمن بربه ووطنه ورفع علمه فوق كرمة أجداده التي رويت بدمائهم الزكية، قضية أطفال يبحثون عن ألعابهم وعن أرجوحة العيد وسط غابة من البنادق وآلات الموت والدمار. هذه هي ياسمين شملاوي.
نعم، نعود لما تكتب وما تكتبه الشاعر ياسمين شملاوي. الشاعر الفلسطيني أو الشاعر عموما هو لسان حال لشعبه وللحياة والواقع الذي يعيشه في الحالة الفلسطينية. يعني بالتأكيد لا يمكن لشاعر أن يذهب بعيدا عن حياة القهر وحياة الدماء التي تسيل يوميا وأن يكتب في مجالات بعيدا عن هذا الواقع الأليم والمر.
طبعا، لأنه قضيتنا كبيرة والكتابات الكبيرة لا تصدر إلا عن أحداث كبيرة تتعمق وتتكون تبعا لنوع الحدث وتعبير الكاتب عن نفسه. يعني جميع ما رأيناه من الأدب الفلسطيني أصبح كتابات ونصوص كبيرة لهذه الأحداث الكبيرة، وكثيرا ما تحول الحدث نفسه إلى حدث كبير بالكتابة كبيرة عنه. رأينا ما كتب عنه غسان كنساني ومحمود درويش وتوفيق زياد من هموم، فالكاتب الموفق كان من ينقض على واقعه بغرض نقده شأنه شأن الكتاب المخلدون، يضيئون ما حولهم، يردون، يكتشفون ويرمموا هذا الواقع ويمضون ليجمعوا الحكايات والأحداث الصغيرة ولأجل أن يؤلفوا منها حكاية أكبر منها، فبكونوا تآلفوا أو اختلفوا معها. وهكذا كتب يعني العظماء من أبناء شعبنا. وفي كل كتابات رأينا بجناح الحمامة أقوى من دباباتهم وأسلحتهم ودمارهم. وبنفس الوقت أصبحت كتابتنا الفلسطينية نور يهدي تائه من أبناء شعبنا العظيم ومن أبناء العالم هذه القضية الفلسطينية. بر أيضا أن الفجر آت وأن الله قادر على نصر عباده الصابرين.
نواصل الحديث مع الأديبة والشاعرة ياسمين شملاوي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة ياسمين شملاوي ونواصل الحديث معها حول الأجواء التي تكتب فيها.
نعم، نعود مرة أخرى لما تكتب وما تكتبه الشاعرة ياسمين شملاوي. يعني لو تساءلنا هنا كيف تكتب الشاعرة ياسمين شملاوي؟
يعني الكتابة بالنسبة لياسمين هي تعبير عن مشهد بذاكرتها أو وجدانها لتخرج الكلمات تبعا فترسم هذه اللوحة الفلسطينية بألوان على منزاهية. الكتابة لدى ياسمين غير مربوطة بمكان أو زمان، حيث يكون مخاطب الفكرة تكون الولادة وتكون الكتابة. وياسمين تكتب عن شعبها، تكتب عن فلسطين الأهلية، تكتب عن وطنها. فكما يمضي العشب بين مفاصل صخرة يخرج الإخبار داهيا نابعا بالحياة، تخرج هذه الجميل الأشياء الجميلة من وسط القهر والمعاناة. ويعني لعل في الذي قاله قديما الزاحف بعض إجابة على ذلك، فإن المعاني إن المعاني في طريقي تنتظر من يلتقطها. ولعل في انعطاف نجيب محفوظ على الحارة المصرية الشعبية والتقاط تفاصيلها اليومية ما يميز حروفه ويجمعها بأكاليل الغار، فمن هنا تبدأ الأفكار تكبر وتصبح نصوصا. فكل الأفكار لدى ياسمين كانت جمرة كبرت وصارت دمعة، ويعني دمعات تواكبت وتالت فصنعت هذه القصة التي حكتها ياسمين. ياسمين كتبت عن النكبة، كتبت عن أباء عاشوا النكسة، شباب قادوها انتفاضة حرية وتحرر، كتبت عن حكاية الأطفال الذين يتجرعون ألم وسم الاحتلال وعلقم وقسوة الأهل وخذلان العشيرة. يعني جميع هذه الحكاية تراكمت مع ألم شعبنا لتخرج كل يوم من عنق الزجاجة إلى فوهات البراكين. ففي هذا الوطن الذي أنسى مناديل للدم المسفوح في كل دقيقة تخرج الأفكار والمعاني التي جعلتني ابنة لهذا الألم وصديقة للدبابة ورفيقة لكل آلات الموت والقهر. فخرجت هذه القواميس من منطلق انتمائي لهذا الوطن الغالي وإدراكي بطريقة أو بأخرى أن ما يحمي له جميعه بغطرة احتلالية وهيمنة صهيونية. فلعلي أسلط بعض الضوء على معاناة شعبنا الفلسطيني بكتابات ودراسات حلمته أن تنتقل من غيمة إلى غيمة لتنثر قطراتها على جميع أبناء العالم ليروا بثقة إيجابية وتوجيههم وتوجيه البوصلة لديهم للمسار الفلسطيني، ويروا في فلسطين الأخلاق والقيم الوطنية. وهذا هدفي في جميع ما أكتبه وجميع ما أقدمه من برامج وجميع ما ألقيه من في الاحتفالات وفي جميع النشاطات التي أقدمها.
إلى هنا ويتوقف اللقاء، على أمل أن نلتقي مجددا مع الشاعرة والأديبة ياسمين شملاوي في كتابات وإصدارات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر أو الفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. إذن مستمعينا مستمعاتنا، في لقائنا لهذا اليوم توقفنا مع حضراتكم عند وعدي بلفور وأربعة أعوام بعد المئة على سرقة فلسطين. حدثنا فيها عن الدور الذي لعبه وعد بلفور بإقامة كيان الاحتلال وكيف ساهمت الظروف الدولية آنذاك في ضياع فلسطين وتشريد أهلها، وكذلك حول دور عامل الضعف العربي في قيام كيان الاحتلال واستمراره، وطبعا المسؤولية التي على عاتق بريطانيا الاستعمارية في كل ما جرى لفلسطين وشعبها خلال قرن من الزمن، ولا زال الأمر مستمر. ولكن قد كل هذا الحديث كان على لسان الأستاذ أحمد المدلل مسؤول العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي، الذي أشار إلى المعادلة المطلوبة اليوم لمواجهة تداعيات وعد بلفور وما لحقه من وعود للكيان على مستوى القضية الفلسطينية، الذي لا زال الكيان لم ينجح كيان الاحتلال بإرساء قواعده بعد قرن وأربعة أعوام من الوعد، الذي أشار إلى لملمة البيت الفلسطيني وإعادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى مكانها التي كانت تؤديه في إطار الحركة النضالية للشعب الفلسطيني. على أي حال، نحن نشكر حضور الأستاذ أحمد المدلل، مسؤول العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي في لقائنا لهذا اليوم، ونشكر لحضراتكم حسن متابعاتكم وطيب إصغائكم لنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى لكم منا أطيب المنى والتحايا، في أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.